أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق قد بدأ في البحث الخاص بهيئة الجمل، وقلنا كما قال المصنف، قال: كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئة الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. هذا تفريق أساسي يعني في القضية. ثم قال: وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجمل الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو الطلب، وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. فهذا يقول هذا كله مبني على مسلك، مسلكه في الوضع، عنده مسلك خاص في الوضع، الوضع عنده تعاقد، يعني تعاقد يتعاهد الإنسان يستخدم هذه لهذا المعنى لإختار هذا مثل استكسيده. فيقول هذه النتائج المختلفة في أنه جعلها أنها يعني للدلالة التصديقية أو للدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، بسبب مدخلية هذا المبنى، لأن هذا المبنى مبنى التعهد يستلزم. قد يقول قائل أن هذا الاستلزام، يعني هذه النتيجة من هذا المبنى طبيعية. نقول نعم طبيعية، لماذا؟ لأنه أخذ في المبنى مالته هذا الأخذ، وهو مسألة التعهد يعني. فإذا أخذه بالنتيجة يجب أن يتجاوز مرحلة الوضع، يعني الدلالة الوضعية التصورية يجب أن يتجاوزها، يعني يبدأ بالمرحلة التي بعدها. لذلك قال هكذا، قال بأنه ترى المسألة في وضع الهيئة، هيئة الجمل، يكون ماذا للجملة الناقصة أو نسبة ناقصة أو نسبة تامة، تكون هكذا.
الشيخ عمرو خطة كنا يقول وقلبنا ذلك على مسلك في تفسير الوضع بالتعهد، لأنه يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضع تصديقية.
شو الفرق
بين الدلالة والمدلول؟
فرق أصلا الوضع الأصل، الدلالة يعني النتيجة، فالأصل والنتيجة كلاهما، يعني كأنه ما دام مأخوذ به التعهد الإرادة، فأصل الدلالة تصديقية، لأنه التصديق متى يبدأ؟ عندما تنتهي مرحلة هاي الواسعة اللي قلنا بالدلالة التصورية، اللي هي ما لها علاقة لا بإرادة ولا بقصد ولا بتدخل، بعد ما تنتهي تبدأ هذه. حتى هذه اللي هي تعتبر عند السيد الخوي أساس في الوضع، حتى هذه مأخوذ بها التعهد، فما أخذ بها التدخل، فحتى هذه دلالة تصديقية. زين، بعد ذلك المدلول من هذه، مدلول هذه، مدلولها شو يكون؟ أقل منها نفسه. فهو والنتيجة كلاهما من صنف واحد، وهذا طبيعي باعتبار أنه مسألة التعهد هذه بعد دخلت كجزء يعني مقوم بالقضية، فأصبحت الدلالة التصورية بعيدة ماذا؟ بعيدة عن مسلك السيد الخوي كما هو واضح. بالنتيجة فبالنتيجة السيد يعني السيد الصدري يعني السيد المصنف يرى بأن القضية ماذا؟ بأن القضية هذه مبنائية. نحن عندما نرى السيد الخو يجري هذا المجرى نقول بأن هذا قضية مبنائية. القضية المبنائية باعتبار أن السيد الخو من أصحاب المسالك في هذه القضية، أصحاب المباني في هذه القضية، ومسلكه وهو مسلك التعهد الذي طبعا يقتضي هذا الأمر، يعني مسلك التعهد يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية. فذهب إلى أن هيئة الجملة يختلف بحسب الجملة، إما يكون هيئة جملة ناقصة إما تام. فذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة من قبيل مثلا المفيد العالم، مثلا هيئة جملة ناقصة وصف صفة ووصف، أو تقول مثلا المفيد عالم، جملة مفيدة، جملة تامة وجملة ناقصة. فإذا كان جملة ناقصة من قبيل المفيد العالم أو جملة تامة من قبيل المفيد عالمون، فيقول مدلولهما مختلف. فالأولى هي موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، هذه الناقصة، والثانية مدلول للدلالة التصديقية الثانية، هذه اللي هي يعني كما نقول آخر الكلام. فعند ذلك يقول المصنف هذا كلامه مبني على هذا، على هذا الكلام، لأنه على نتيجة ما ذهب إليه السيد الخويفي وضع هيئة الجمل، يعني هيئة الجملة التامة أو الناقصة مبني على مبنى في هذه القضية، مبنى في هذه القضية مبنى التعهد. ولكن المصنف ماذا يرى؟ يرى بأن المبنى الصحيح هو من القرن الأكيد ليس التعهد. طبعا مبنى القرن الأكيد هسه قد يقال كما يعني يكثر ذكر ذلك، مبنى القرن الأكيد أساسا هو مبنى الأصولي أو لا؟ وقع الكلام فيه، بعضهم أرجعه إلى عالم روسي يسمونه بافلوف صاحب نظرية الاقتران الشرطي، البعض الآخر أرجعه إلى مثل ما تفضل الشيخ إلى قضية أدبية وهي قضية الأصوات في اللغة، اللي هو بحث يمكن طرحه لعله الشريف الرضي في بعض، وهكذا في هذه. فبالنتيجة الأصوليون استفادوا من هذه العلاقة الرابط بين الأمرين، وقالوا أن هناك قرنا أكيدا بين الأشياء، وهذه القرنة تصبح ماذا؟ تصبح ماذا؟ على طريقة تداعي المعاني أو ما شابه، وكأنه يصبح وجود أحد الشخصين صاحبا للآخر، كلما رأى هذا رأى ذاك، وإذا رأى هذا الشخص دون ذاك قبل مباشرة شو يصير عنده؟ يصير عنده تذكر لذلك أو يعني حضور لذلك، فعبر عنه بالاقتران، عبر عنه بالقرن الأكيد، عبر عنه بالاقتران الشرطي. فعند ذلك المصنف لما يرى بأن العلاقة بين يعني العلاقة الحاصلة بين اللفظ وبين المعنى ليست علاقة أكثر من القرن الأكيد، فهذا يعني أنه لا يستطيع تجاوز الدلالة التصورية، يعني الدلالة الوضعية يجب أن تكون عنده دلالة تصورية لا يدخل فيها ماذا؟ لا يدخل فيها إرادة ولا تعهد ولا قصد ولا هدف، كل ذلك لا يدخل فيها، فتبقى ماذا؟ فتبقى في ذلك المجال الواسع الذي هو مجال التحرك اللي عبرنا عنه البحث الماضي بالعلاقة القهرية التي من يحصل اللفظ بمجرد يحصل المعنى بمجرد أن يسمع اللفظ، حتى لو سمعناه ماذا؟ حتى لو سمعناه من يعني من اصطكاك حجرين أو من سقوط حائط أو ما شابه ذلك. لذلك ما دام المبنى الذي بنى عليه المصنف هو المبنى الذي يقول بأن التعهد حقيقته هو القرن الأكيد، فيجب أن يكون المدلول الذي ينتج عنه يجب أن يكون مدلولا تصوريا، يجب أن يكون مدلولا تصوريا. هنا هذه القضية هل يختلف فيها، هذا طبعا أمر آخر، هل هذه النتيجة هل يختلف فيها لو كان المدلول كلمة مفردة أو لا جملة، سواء كانت الجملة جملة ناقصة أو كانت الجملة جملة تامة، كما كانت الجملة من قبيل المفيد العالم أو كانت المفيد عالم؟ يقول لا، ليس هناك ماذا؟ ليس هناك فرق، سواء قلنا هذا أو قلنا كل هذه الفروض ماذا؟ ولذلك يقول المصنف أنه قضية الدلالة التصديقية، سواء كانت دلالة تصديقية أولى دلالة تصديقية ثانية، هذه أمور ناشئة من قضية السياق والأحوال، ولا علاقة لها ما ولا علاقة لها بهذه القضية وهي قضية الواو. سنقرأ هذا الكلام لهذا الكلام ما بيفيد شيء. فيقول هكذا، يقول وقد بنى ذلك، يعني هذا التبليغ، يعني لو باعتبار أن السيد الأستاذ نتائج ما ذهب إليه بعيدة كل البعد عما يراه المصنف، فيقول المصنف انسياق السيد الأستاذ إلى مثل هذه النتائج ليس أمرا غريبا. لماذا؟ لأن المبنى الذي يستند إليه ومبناه في الوضع تفسيره للوضع في حقيقة الوضع هو مبنى التعهد، ومبنى التعهد أخذ فيه عنصر التعهد وهو عنصر إرادي كما يقال، وهذا العنصر إذا دخله فقضية التصور يعني منتهية خلاص، بعد ما عندنا شيء، لأنه بعد هذه قضية التصور هذه قضية قهرية لا علاقة لها علاقة فخلاص إذا تعهد الواضع خلاص، فالقضية ماذا؟ إذا تجاوز المرحلة الثانية، ما هي المرحلة الثانية؟ هي التصديقية أولى ثم يعني ثانية. قال وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، هذا واحد، هذا بيان أولا لماذا نتجت هذه النتائج على السيد الأستاذ، يقول بنى ذلك على باعتبار الوضع. يقول الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية، هذا شنو؟ هذا كلام يقال دفاعي، واحد يقول بأنه خب نفرض أن السيد الأستاذ يقول بالتعهد ثم ماذا؟ يقول هذا التعهد، هذا المبنى وهو مبنى التعهد يقتضي ذلك. يعني السيد الخوئي ما دام يقول أن حقيقة الوضع هو التعهد، يلزمه أن يقول ماذا؟ بأنها بين دلالة تصديقية أولى ثم ثانية، يلزمه ذلك، هذا يقتضي. والاقتضاء كما قلنا هذا يعني جزء من أجزاء، يعني يعبر عنه أحيانا عن العلة وبعض الأحيان يعبر عنه جزء العلة. فيقول الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية، والمدلول الوضعي كذلك طبعا. طب لا يقتضي المدلول الوضعي يقل على عن أصل الدلالة، قد يزيد لا يقل، قد يزيد كما تقدم. والصحيح ما عليه المشهور، هذا كلامه دفاع عن السيد الأستاذ، لأنه رأى بأن انسياق السيد الأستاذ مع المبنى انسياق طبيعي.
كأنه مدفع، كأنه توجيه، يعني
توجيه، لا هو دافع عنه. حتى واحد يقول بأنه يعني قضية الوضع، ما علاقة قضية الوضع بالدلالة التصديقية؟ قل له لا، حسب مبنى نعم لها علاقة مباشرة، لا حد يعترض، لأنه بالنتيجة أنا يعني المصنف يقول أنا لو كنت أقول بالتعهد يجب أن أقول بأن الدلالة تكون تصديقية، لا أستطيع أن أقول الدلالة تصورية لأنه التعهد أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه التعهد. فيقول ها القاصد يعني نعم. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما. بس هنا بعد هل يفرق فيه بين الكلمة وبين الجملة؟ يقول لا فرق في الكلمات الإفرادية وفي الجملة، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة، دلالة التصور لا علاقة. كل ذلك يدخل وانا يدخل ضمن هذه الدلالة، يعني يدخل ضمن هذه الدلالة، يعني الدلالة دلالة تصورية ليس لها علاقة بالتصديقية. ما علاقة الدلالة التصديقية الأولى دلالة تصديقية ثانية بالأمر؟ يقول هاتان دلالتان سياقيتان تنبئان عن حال المتكلم أو شابه، لا علاقة لها بقضية الوضع، نحن نتحدث عن الوضع، الوضع أصل وهذه نتائجه، بالنتائج هذه كل ما يؤخذ فيها من شروط ومن قيود يمكن أن يؤثر، لكن بالنتيجة ليس هذا مقصودا. قال وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم، لا علاقة لها، لا علاقة لها بالوضع. ثم بعد ذلك انتقل قال ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصوري موضوعا له ميز بينهما على أساس الاختلاف المدلول التصديقي. فبعد واضح أنه لما جاءت القضية مبنائية جاءت أيضا النتائج مبنائية، لما انتهت النتائج على أساس المباني في حقيقة الوضع كانت هذه النتائج كلها ماذا؟ كلها منساقة مع هذه المباني، فالذي جرى على ما جرى عليه المصنف كانت نتائجه متناسبة مع مبنى، والذي جرى على ما جرى عليه السيد الأستاذ كانت نتائجه متناسبة مع مبنى السيد الأستاذ. ولذلك قال فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي مدلولا له ميز بينها على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة اللي هي طبعا في الحلقة الثانية. هذا إشارة إلى الكلام القديم، يعني القديم الجديد كما يقال، القديم الجديد الذي يقوله يعني بين يعني لحظة أخرى في كلامه مع السيد الأستاذ. يقول ولكن هذا الكلام إنما نذكره ماذا؟ لبيان أن هناك رأيا وهذا رأينا. فيقول وأما بناء على خلال ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين أمرين. يقول هسه كلامنا مع القائلين بمقولة السيد الأستاذ انتهى، حديثنا ماذا؟ حديثنا مبنائي، نحن لا نقول بالمبنى والمبنى عندنا غير تام، فبناء على ما نقول نحن بين حالتين، بين كما يقال بين احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهم في مرحلة المدلول التصديقي، عندنا مرحلة مدلول تصوري، عندنا مرحلة مدلول تصديقي. وهذه المرحلة إما نقول لا ليس بينهما اختلاف في المرحلة الأولى والاختلاف في المرحلة الثانية، لأنه يمكن أنه بالمرحلة الأولى نقول كل منهما مطلوع عليه لشيء واحد، ثم بعد ذلك مدلول التصديقي اللي هو النتائج ممكن أنه تختلف، فهذه جملة مثلا ناقصة وهذه جملة تامة فتختلف، هذا أحد الاحتمالات. فيقول هذا أحد الاحتمالات. وإما أن نسلم باختلافه حتى في المرحلة الأولى، حتى في مرحلة المدلول التصوري. نقول من البداية مرحلة المدلول التصوري بينهما اختلاف، ومرحلة المدلول التصديق بينهما. طبعا طبيعي أن يكون بينهما اختلاف إذا كانا مختلفين من الأصل. قال: والأول باطل. هذا الكلام الأول، وهو أنه ليس بينهما اختلاف في مرحلة المدلول التصوري، والاختلاف بينهما في مرحلة المدلول ماذا؟ التصديق. يقول هذا ماذا؟ هذا باطل. لماذا؟ يقول: لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا يعني ليس بينهما اختلاف، وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي نفسها مدلول الجملة الناقصة. الآن أنت عندما تسمع الجملة التامة تقول: المفيد العالم، جملة ناقصة، المفيد عالم. تلاحظ أكو فرق بيناتهم؟ لو تلاحظ أكو، يقول إذا قلنا كما بالمرحلة الأولى يعني بالاحتمال الأول، فالمفروض شو يكون؟ المفروض ماكو اختلاف على هذا الكلام، ماكو اختلاف بالمدلول على هذا المبنى الأول. نعم بالمدلول التصور تصديق نعم، أما في هذا المرحلة المفروض ماكو اختلاف. فيقول: فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية عن الجملة على بمدلول من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟
شلون
امتازت أصلا؟ لو كان هما بالمدلول التصوري ليس بينهما اختلاف، شلون ممكن بهذه نستطيع الحكاية؟ هذه نستطيع الحكاية. الإنسان الآن أي إنسان يلاحظ الجملة التامة والجملة الناقصة يرى أن هذه الجملة صالحة لأن تكون تحكي وتلك صالحة، أو يميز بين أن هذه صالحة وهذه ليست صالحة، فيقول هما ممتازتان عن بعضهما على هذا الأصل، لأنه بالنتيجة أجد أن هذه جملة صالحة وتلك جملة غير صالحة أساسا، وهما ممتازتان بحسب الوضع. الآن أهل اللغة يفهمون أنه مثل هذه الجملة المفيد العالم لا تصنع شيء، صفة وموصوف، المفيد عالم أخذ شيئا جديدا، أخذ فائدة جديدة، فهذا كأن هذا المعنى واضح، الامتياز بينهما من هذه الجهة واضح. فليقول: فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ لأنه المفيد العالم بعد أستطيع أن أحكي به؟ لا شيء. قال: ولماذا من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة، ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ يمكن أو لا يمكن؟ واضح بأنه هذه أساسا لا يصح السكوت عليها. يمكن أن تجعل الحكاية حكاية عن أي شيء؟ أساسا هي لا تدل على لا تدل على نسبة تامة يصح السكوت عليها، بل أنت لما نسمع هذا المتكلم يقول نسبة ناقصة ينتظر أنه يتم الكلام، لأنه يجد أن هذا الإنسان كأنه هذا قطع كلامه طويلا كان قصيرا كان، المهم الكلام هذا بهذه الهيئة بهذه الكيفية ليس ماذا؟ ليس حاكيا لشيء، لأنه ليس فيه نسبة إلى جهة. هذا نعم هذه أوصاف، لمن هذه الأوصاف؟ المفيد العالم، لمن هذه الأوصاف؟ لما تقول المفيد عالم واضح أنك نسبت وأشرت. فيقول: ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ هذا الأول. قالوا: أما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. هذا بيان بطلان التوجه الأول من ناحية الاتحاد، يقول بأنه ليس هناك اختلاف في المدلول التصوري، التوجه الأول.
ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ ولأنه غير تام فأمان.
واضح، لأنه أنت ما تستطيع أن تقول بأنه المفيد العالم هذا يمكن أن يحكى بها شيء، أي شيء يحكى بها. فبالنتيجة هذه ليست، يعني هناك جملة لها شأنية الحكاية وهناك جملة ليس لها شأنية الحكاية أصلاً، هذه الجملة الناقصة ليس لها شأنية الحكاية أصلاً. هنا الإنسان يفرق واضح تفريقا واضحا بين جملتين إحداهما يمكن أن تقصد بالحكاية وأخرى لا يمكن أن تقصد بالحكاية. بالنتيجة يكون هذا يعني مجرد احتمال، ولكن ماذا؟ لا قيمة له، بل هو احتمال ماذا؟ بل هو احتمال باطل. فجعل القضية في المرحلة التصورية بينهما ليست مختلفة على أساس أنه ليس هناك فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، هذا الافتراض افتراض باطل. لماذا؟ لأنه لا يمكن لنا أن ننظر إلى الجملة التامة والناقصة بأي لحاظ نلحظهما على أساس التوحد، على أساس أنهما لا فرق بينهم حتى من ناحية المبدل التصور لا نستطيع، لأننا نفرق بينهم. شخص يسمع كلمة المفيد العالم وشخص يسمع كلمة المفيد عالم لا يستطيع أن ينزلهما منزلة ماذا؟ منزلة واحدة.
وليش نسمعنا عن أصلا سامة ولا تصل إلى أماكن
فارغة؟ فقد يقول هذا بالنتيجة إحنا عندنا احتمالات، عندنا احتمالات قائمة بين أنه نميز بيناتهم من كل الجهات أو نميز بيناتهم من جهة من جهة، فيقول عندنا احتمال أنه نميز بيناتهم من جهة المدلول التصديقي، واحتمال أن لا نميز بينهما من جميع الجهات. فنأخذ الأول اللي هو نميز بينهما من جهة المدلول التصديقي ونوحد بينهما من جهة المدلول التصوري، هل هذا ممكن أو لا؟ فنقول نعم من جهة المدلول التصديقي واضح الفرق بينها، من جهة المدلول التصوري أيضا واضح، فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نوحد بينهما حتى من هذه الجهة. فلذلك يقول وأما الثاني اللي هو التوجه الثاني الذي يفترض أن بينهما اختلافا من البداية، يعني حتى في مرحلة المدلول التصوري، قال فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري أيضا، يعني المرحلة الأولى. قال ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة والنسبة، مدلول التصوري لهيئة الجملة ما نسبة، قلنا في أن النسبة يعني المعنى الحرفي كان شنو أسبابه ومناشئه ماذا كثيرة من الهيئات، من هيئات الأفعال واضح ومن الحروف. فيقول لما كان المدلول التصوري هيئة الجملة والنسبة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. نفترض نحوين، الواضح أن نفرق بينهما هذان النحوان، التحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، هنا دخل في مرحلة جديدة وهي أنه قال بأنه نحن عندما ننظر سنجد أن هناك نحوان من النسبة يجب أن تتصور، تارة نصورها في عالم الذهن تارة نصورها في عالم الخارج. هل التفريق والتمييز بينهما على أساس أن هذه تامة وهذه ناقصة، هل هذا التمييز بالتمامية والنقصان من شؤون النسبة في العالمين يعني في العالم الخارجي وفي العالم الذهني، أم هذه خصوصية من خصوصيات عالم الذهن؟ المصنف يقول التحقيق أن التمامية والنقصان لهكذا قد نواجه ماذا؟ قد نواجه مثلا هذه القضية على أساس أنها توجد في الخارج وتوجد في الذهن، من هو الذي يميز بينهما؟ هل التمييز بينهما في عالم الخارج أو التمييز بينهما في عالم الذهن؟ فيقول التحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن إلى عالم الخارج. فيقول فمفيد وعالمون، هاتان كلمتان تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهم مبتدأ وخبرا، مفيد وعالم أو المفيد العالم، إذا جعلنا تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، أما إذا جعلناهما صفة وموصوفا المفيد العالم ووصف عفوا جعلنا منهما موصوفا ووصفا عند ذلك ما ذلك لن يتبين ماذا؟ لن تتبين هذه القضية على أساس تمام بل على أساس النقصان. تقول المفيد العالم، فيقول وجعل مفيد مبتدأ تارتان وموصوفا أخرى، هذا من الذي يتحكم فيه؟ لا يتحكم فيه الخارج إنما يتحكم فيه الذهن. يقول المفرق بين جملة المفيد العالم والمفيد عالم من هو؟ المرحلة التي يعني الجهة التي يمكن لها أن تميز بينهما على أساس مرة يكون مفيد وعالم مبتدأ وخبر وبر يكون صفة وموصوف، والمفرق بينهما من؟ الذهن. والتفريق أمر ذهني. إذن التحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة ولكن في عالم الذهن. فلذلك يقول وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي. لماذا؟ يقول لأنه حاله في الخارج غير، ليس محلا للتبدل في الخارج، ليس محلا للتبدل. أنت عندما تنظر إليه في الخارج أنت تتحدث عنه على أساس أنه مبتدأ أو على أساس أنه صفة أو موصوف، أنت تتحدث عنه على أساس أنه مبتدأ أو على أساس أنه موصوف. أما في الخارج هو ماذا؟ هو بحالة واحدة، لأنه في الخارج حاله لا يتغير كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن ماذا؟ وتكون النسبة في الذهن تامة. هنا بعد ذلك ينتقل بعد ذلك إلى هذا التفريق الذي هو يعني جعله بين الأمرين. بعد ذلك يقول بأنه إذا جاء هذا الموجود في الخارج وأصبح نسبة فعلية، هذا يعني النسبة الفعلية الذي يتحكم فيها كما هناك في معاني الحروف، ماذا كان يتحكم فيها؟ كان يتحكم فيها الطرفان، كذلك الأمر هنا. فإذا كان الطرفان هما المحور والملاك في تبدل والتغير، كذلك الآن هنا. فبالنتيجة نخرج إلى أنه يوجد عندنا نسبة تامة وعندنا نسبة ماذا؟ عندنا نسبة ناقصة. سيصطلح المصنف على النسبة الناقصة أنها ماذا؟ أنها نسبة اندماجية. يعني يقول أنا عندما أسمع كلمة المفيد العالم كأنني أسمع معنى واحد، لكن عندما أسمع المفيد عالم هذه نسبة غير اندماجية، فيقول هذا التفريق بينه. إن شاء الله نقرأ هذا بعد ذلك حتى يعبر عنها بعد ذلك بأنها تحليلية بالنتيجة والخارج. لا، بالتحليل نستطيع، يعني بالتحليل أنا أستطيع أقول المفيد العالم وأقدر بالتحليل أقدر أحلله، لكن بالنتيجة كأنه أنظر إليه كأنه لفظ واحد. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، ثم بعد ذلك نبدأ بالجملة الخبرية والإنشائية حتى ندخل في الثمرة، وإن شاء الله نصل إلى المبحث الجديد وهو مبحث الأمر وأدوات الأمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.